أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قرأت قصة ووجدت أن يمكن أن نأخذ منها درسا نستفيد منه، وهذا ما نوصي دائما يعني عن فائدة القصص في إيصال المواعظ والدروس والعبر. شخص يشكو من أن زوجته مهملة له، ما تدير لبال، ما تسمع كلامه، يحكي ما تجاوبه. فقال أروح إلى طبيب أستشير أنه كيف نعالج هذه الحالة. فجاء إلى الطبيب فقال له أنا مشكلتي مع زوجتي هذه مهملة لي، أحكي ما تجاوبني، ما تصغي لي، ما أدري السبب. إذا أنها أكو مشكلة، لو هي هاي هتشي يعني علاقتها بي. قال له زين، خلينا نجرب إن كان في إذنها مشكلة حتى نعالج إذنها، وإذا أمر آخر نشوف. فقال له أنت سأقف على فد مسافة بعيدة وأحكي وياها، جاوبتك ما جاوبتك تقرب أكثر وعيد نفس الكلام، هم جاوبتك زين ما جاوبك تقرب أكثر حتى نشوف درجة إذا أكو مشكلة في إذانها ما تسمع، نشوف شقد حجم المشكلة. فأجى الرجل هم وقف، قال له على مسافة أول 30 متر وقف واحكي وياه، ما جاوبت تحرك 10 أمتار على مسافة 20، على مسافة 10، وقف على بعد 30 متر. أم فلان سلام عليكم السلام، فت كلام لطيف كذا ودي، ما جاوبت المرة. تقرب 10 أمتار، أم فلان عشان اليوم شنو كذا بكلام لطيف، ما جاوبت المرة. تحرك 10 أمتار أخرى أقرب نفس السؤال، هم ماكو جواب. الآن وقف على رأسه يعني يم الطبخ، هي تشتغل بإعداد الطعام. أم فلان عشان شنو اليوم؟ قالت له مو هاي رابع مرة دا أقول لك عشان كذا وكذا، من أول سؤال جاوبتك. هاي هي القصة. شنو الدرس اللي نأخذه منها؟ أنه هذا طلع المشكلة فيه مو فيها، هو ما يسمع، وإلا هي المرأة من أول سؤال جاوبت. لما سألها بالمرة الأخيرة قلت له رابع مرة أجاوبك أنه عشان كذا وكذا، فطلع المشكلة فيه، هو اللي ما يسمع جوابها، لكن النتيجة هو عليه من ذاب بالصوت خنقول، والمشكلة عليه. والحال المرة هو ما مقصر. هذا إذن نستفيد منه درس، أنه كثير من مشاكلنا في حياتنا التي نعاني منها نحن نلقي بالتبعة والمسؤولية والسبب على الآخرين، بس ما حد من عندنا يمتلك الشجاعة ويراجع نفسه، لعله السبب فيك أنت مو السبب في الآخرين. وأعتقد لو اتبعنا هذه النظرة في تعاطينا في علاقاتنا مع الآخرين يمكن لكان حلت مشاكل كثيرة. نحن لأول ما فكرنا قل لا، افترض علاقة سيئة معه أهل، مع جيران، مع آخرين، وقلت بالله أنا خلت اتهم نفسي لعله صوش عندي، خلوا أفتش ما هي العيوب اللي عندي، ربما أكون أنا السبب. يمكن هاي حلت كان مشاكل كثيرة لو هكذا بطريقة فكرنا، لأن الآخر حتى لو كانت المشكلة عنده، لكن لما يراك أنت بهالتواضع، بهالشفافية، نقول بهال النبل، تتعامل وكأنك أنت صاحب الذنب وأنت صاحب السبب بالمشكلة، هو الآخر هم من يمه سيتواضع ويقابل هذا جميلك بجميل مثله وتنحل المشكلة. لكننا دائما أو غالبا حينما تحصل مشكلة رأسا نلقي باللوم على الآخرين ونبدأ ننتقدهم ونثير عليهم أيضا الغبار والضجيج. لذلك شوف توصيات أئمتنا سلام الله يعني لما يقول اذكر اثنين وانسى اثنين، اذكر إساءتك للآخرين وانسى إساءة الآخرين إليك. بهالطريق انت قد يكون الآخر مسيء، والآخر مسيء ما نقول لا، لكن انت ايضا يمكن ان تكون مسيء. انت لما تكرس نظرك بس لما فعله الآخر، هذا راح يخليك تبحوش اكثر وتفتش اكثر عن المشاكل والنقائص والتقصيرات عند الآخر وتنسى نفسك. هذا ما راح يعالج، لأن الآخر هم سيفتش عن النقائص اللي، وهذا يمكن مريت أنتم كثير من المشاكل الزوجية هي تبدأ بمشكلة بسيطة. لو بها النكران الذات تعامل الزوجان فيما بينهما كان حلت المشكلة، لكن لما كل واحد يريد يطلع الآخر هو المذنب فيقوم يفتش عن ما عند الآخر من تقصيرات، هو الآخر هم مقليل مقليل شر بين قوسين احنا مصطلحنا العام، هو الآخر هم يدور عليك ويطلع لا أنت معصوم ولا هو معصوم. النتيجة ضعفة المشكلة وكبرت وأصبحت مع الأسف قطيعة بين الزوجين، وربما تؤدي للطلاق، وهذا اللي نسمع اليوم من تفشي الطلاق بالمجتمع بنسب مقلقة جدا بحسب إحصائيات المحاكم. شو سببها؟ حضراتكم مبلغات وتخرجون إلى الناس وافحصوا، أخذوا عينات عشوائية، عينات يعني متنوعة، واسألوا عن الأسباب كيف بدأت وكيف وصلت إلى هذه الحالة، تجد أسباب ما تسوى، لكنه طريقة للمعالجة معنا. هذه الآن طريقة للمعالجة. أن حينما تحصل مشكلة لا تبادر أنت رأسا وتبحث عن التقصيرات عند الآخر والنقائص عند الآخر والسيئات التي صدرت من الآخر، لا، أنت انظر إلى نفسك. هذا هو الذي أدبنا، ابدأ بنفسك، هج الشاعر يقول ابدأ بنفسك فنهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. ابدأ بنفسك أنت، فإذا استطعت أن تعالج نفسك لا هي من الآخرين تلقائيا، لأن الطرف الآخر لما يشوفك هكذا أنت أبدا لا تتعرض لبسوء ولا تذكره ولا تبين أي شيء من تصرفات الغير صحيحة، هو من يما بالتأكيد هم سيتنازل عن أي إشكال عند اتجاهك وأي تقصير قد يتهمك به. هذا إذن درس نأخذ من هذه القصة، ويمكن إذا توسعنا بعد أكثر فنأخذ درس آخر بعد أوسع منها، وهو أنه نحن نشاهد ونشخص في المجتمع كثير من الانحرافات ومع الأسف المظاهر السيئة، وأحيانا فتشي يعني يقشعر منها الأبدان من هذا الفساد الموجود في المجتمع بشكل بشتى الأشكال يعني الموجود، ونلقي باللوم الناس مو خوش ناس، الناس لا تأخذ بالحجاية، الناس ما يفيد بها الموعظة، حتى داخل أوساطنا كحوزة، أنت حوزة نسوية ونحن في حوزتنا أيضا، وأحيانا حتى يشعرون باليأس والإحباط أن الحجي ما يفيد بعد كذا إلى آخر تويا من دتعجي تعب نفسك بالخالي بلاش. دائما نلقي باللوم على الآخرين، لكن ما حد من عندنا راجع نفسه، لعل اللوم عندنا، لعل التقصير فينا، لعل الخلل فينا، لعلنا احنا ما مؤدين واجبنا ومسؤولياتنا كما ينبغي. ليش بس نلقي اللوم على المجتمع وعلى الزمان؟ احيانا خوي دائما تسمعها انت، والله الزمان مو خوش زمان، والظروف مو خوش ظروف، شنو ذنب الزمان وشنو ذنب الظروف؟ هذا ذنبنا نحن. فلو هكذا أيضا، هذا درس آخر نأخذه من هذه القصة، لو هكذا تعاملنا بهذا الأسلوب ولو نلقي اللوم لا على الزمان ولا على الظروف ولا على الناس، ونلقيها على أنفسنا. أكو أبيات مشهورة ويمكن ما حد يعرف قائلها من هو، نكتبتها في هذا المجال. الأبيات يرويها الإمام الرضا عليه السلام عن جده عبد المطلب، رجل يستحق الإكبار والإجلال، جد الشجرة الطيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت الكرام. فالإمام الرضا يرويها عن عبد المطلب، يقول: يعيب الناس كلهم زمانا. مو هكذا كل احنا نقول زمان مخوش زمان، ظروف مخوش ظروف، مدري ايش دنيا مخوش دنيا. يعيب الناس كلهم زمانا وما لزماننا عيب سوانا. واحنا العار على الزمان، مو الزمان عار علينا. الزمان بالعكس، الزمان مطيع لله تبارك وتعالى، وشوف يسير بكل دقة. هالشمس تخرج من المشرق وتغيب في المغرب، ليل يتلوه نهار، نهار يتلوه ليل، ساعات 24 ساعة منتظمة تمشي. من خلق الكون إلى الآن، فد يوم غير الكون هاي مسيرته؟ الكون شنو ذنبه؟ الكون مطيع أو يمشي وفق القوانين الإلهية بكل دقة، شنو ذنب الزمان؟ مو المشكلة في الزمان، فينا. يعيب الناس كلهم زمانا وما لزماننا عيب سوانا، نعيب زماننا والعيب فينا، ولو نطق الزمان بنا هجانا. مو احنا اللي نلومه ونعتب عليه، هو اللي يلومنا، يقول: أيها الإنسان، يشوف الكون كله مطيع لله تعالى. هكذا الآيات تقول القرآنية: وكله يسبح بحمد الله تعالى، وكله يمشي على النظام الإلهي، وبس أنت اللي تخربط، وبس أنت الإنسان اللي تمشي عوج، فليش تلوم الزمان؟ وإن الذئب يترك لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. حتى الذئاب ما تسوي سوايتنا. لبسنا للخداع مسوك طيب، هكذا نتظاهر، وويل للغريب إذا أتانا. هاي الأبيات يرويها الإمام الرضا عليه السلام عن جدي، وانشدها يمكن كثيرا لكن ما نعرف من هو قائلها، فعلينا أن نعرف. وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من تشاغل بالزمان شغله. إذا ظل أنت بناءك بس تلوم الزمان وتعاتبه وهتشي والظروف وهاي شلون وكذا، من عتب على الزمان طالت معتبته وما يصل إلى نتيجة. فإذا هذا الذي نريد أن نقول، أنه نحن نعتب على الزمان وعلى الظروف وعلى المجتمع، والناس مخوش أوادي. هاي الآية الكريمة، وإذ قال، اللي تتحدث عن أصحاب السبت الذين خالفوا أمر نبيهم بأن يمتنعوا عن صيد الأسماك يوم السبت لكنهم خالفوا. فالآية جاءت تقول: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. ما يفيد الحكي وياهم، أي اسم منهم هذولا، ما يفيد النصح والإرشاد. هذا كلام الناس اللي يقول: شوف، لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. ما يفيد الحج، لا، جاء جواب الناس العاملين المخلصين المطيعين لربهم: قالوا معذرة إلى ربكم، أنا إنما أطيع الله تعالى وأنفذ أمر الله، ولعلهم يرجعوا، سلعله صير لهم شاران، ليس بيدي أن يتعظوا أو لا يتعظوا. فإذا هاي أيضا نلتفت له، نحن قد نلقي ما نريد نعترف بتقصيراتنا، وما نريد نعرف بالخلل الموجود فينا، ما نريد نعترف به، فنذبها على الحول. وإلا أبدا الناس أنا وجدتهم ينصاعون بدرجة كبيرة للكلمة الطيبة وللموعظة. ويمكن حضراتكم أنتم حسب ما علمت أغلبكم من المبلغات، وذهبتم بالمجالس وشفتم لما تصدر كلمة صادقة مخلصة وبطريقة حسنة تؤثر في الآخر والناس تجي بالطريق. بعض الأخوة المعممين مرشدين في السجون، والسجون المن الضم، الضم المجرمين والفاسدين، قتلة، أهل حرام، أهل هذا ما أدري شو يسموهن، هذا المخدرات غيرها، يقولون بكلام بسيط يجون الطريق ويصلون ويلتزمون، وبدأوا يحضرون عندنا جلسات قرآنية، وبدأوا يحضرون عندنا دروس فقهية. هذا في بؤرة الجرائم السجناء، وأثرت فيهم كلمة الإصلاح. إذا لماذا نلقي اللوم على الناس وعلى المجتمع وعلى الأمور الأخرى. لا هذا ما منتج. قرأنا في كلمة أمير المؤمنين عليه السلام إذا بنأك تظل شاغل نفسك بهذا إلقاء اللوم على الآخرين لا شرح تضيع عمرك وما تصل إلى نتيجة. لا فكر أنت بشكل صحيح وبشجاع واعترف بتقصيرك فإنك إن شاء الله تعالى الله يفتح لك الطريق ويعبد أمامك. وهذا ليس شغلك تحقيق هذه النتائج والثمار، هذا الله تعالى هو الذي يتكفل بذلك. لكن طبعا الذين يتذرعون بهذه الذرائع مع الأسف هذا يجدون مبرر لتقاعسهم. يعني إذا أردت أن أخذ أحدث شاهد لما أريد أن أقول، مثلا ما حصل في اجتماع الحكومة، يمكن بعضكم أكيد يتابع الأخبار ووسائل الإعلام، الأسبوع الماضي الحكومة ناقشت هذا قانون الأحوال الجعفرية، الشخصية الجعفرية وتشكيل محكمة جعفرية، وهذا المفروض أبسط حق يعني يناله الشيعة في دول مجاورة الشيعة مضطهدون بها مثل السعودية مثل البحرين وفي الكويت وفي لبنان، أقلية شيعية ومضطهدة ومع ذلك لهم محاكم جعفرية خاصة بهم. احنا ناس متدينين نريد نتبع الشريعة، هذا القانون الوضعي بمخالفات للشريعة، من حقي أن يكون زواجي وطلاقي وميراثي أنا كشيعي وأموري الشرعية الأخرى أن يكون على طبق الفقه الذي أعتقد به، معتدي على أحد، متجاوز على حق أحد؟ لا. تعب قانونيون وفقهاء وأعدوا قانونا للأحوال الشخصية على المذهب الجعفري مع بقاء هذا القانون الوضعي، هم ما نريد نكره أحد، مع بقاء هذا القانون الوضعي. والإنسان مخير لما تحصل له مشكلة أو يريد أن يجري معاملة لزواج لطلاق لميراث لأي أمور أخرى، إن شاء أن يرجع إلى هذا القانون المدني خل يرجع له، وإن شاء أن يرجع إلى القانون الجعفري يرجع له بيشي. ونحن أغلبية هنا في هذا البلد، والحكومة تسمى حكومة أغلبية، وأكثر من سنتين تقريبا ناس متخصصون بالفقه وبالقانون تعبوا على صياغته، وصار لأكثر من سنة وزع نسخة على جميع مكاتب المرجعيات والعلماء حتى يراجعوا إن كان في خلل إن كان في تقصير حتى تعدلوا قبل ما نعرضه. وسنة مرت ولم تقريبا تأتي في شيء من يعني مراجعة ومن التصحيح، إلى أن جاء سمعت وزير العدل بنفسه وزار العلماء المراجع والعلماء الآخرين، وكان كلهم تقريبا عدا ربما يعني جهة واحدة لم يستطع أن يلتقي بها كانوا موافقين على ذلك وبعضهم متحمسين إليه. لكن لما عرض بالأسبوع الماضي على الحكومة وزير مسيحي، وزير البيئة وزير مسيحي يصوت لصالح القانون ووزراء شيعة من أهل البيت سلام الله يعني، ويحجون باسم المذهب ويخوطون بقدر القيمة ويلبسون أسود ويكتبون علي يا حسين، يصوتون ضد القرار وينسحبون من جلسة الحكومة حتى لا يصوتوا على هذا القانون، وهم يعلمون أن الناس وفق القانون الوضعي ده تأكل حرام وده تتزوج حرام وأنسابها بيها شبهة. حضرتكم متفقين ومطلعين محاكم الآن ده كيف القاضي ده يسوي التفريق بين زوجين؟ ما يجوز، هذا التفريق باطل، هذا طلاق باطل ما جامع للشروط. زين هاي الزوجة إذا بنت على هالطلاق وراحت تزوجت آخر زواجها الثاني باطل وحرام وذريتهم به شبهة، هاي المحاكم دا تسوي هيك مشاكل. زين من نجري نصلح ونقدم لهم هذا الشيء يقابلون هكذا؟ ولما يسألون لماذا هذا السبب يقولون جاءتنا رسالة من إحدى المرجعيات تقول أن هذا القانون لا تمشوا. ليش من مشي؟ شو نقول لله تبارك وتعالى؟ إذا عدنا فرصة أن نعمل ليش ما نعمل؟ هاي نتذرع بذرايع هنا وهناك. هاي ذكرني أمير المؤمنين عليه السلام لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجلس بالدار مدة وحلف يمينا، قيل له لماذا لا تخرج كذا؟ قال حلفت يمينا أن لا أضع ردائي عن منكبي حتى أجمع القرآن بناسخه ومنسوخه ومكيه ومدنيه وتأويله وتمزيله، لأنه أعرف الناس به تلقاه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورا 6 أشهر جاء إلى المسجد وقال يا ناس قد جمعت لكم القرآن ومؤشر علي كل ما تحتاجون من تفاصيل، يا آية مكية، يا آية مدنية، يا آية ناسخة، يا آية منسوخة، يا آية محكمة، يا آية متشابهة. ماذا كان جوابهم؟ قالوا لا حاجة لنا فيك ولا في قرآنك. هذا الذي حصل في الأسبوع الماضي، هذا الذي حصل. تتعب أنت أكثر من 2 سنين وتقدم قانونا حتى يصلح أحوال الناس، ومن دون أن نعتدي على أحد، ولم نطالب بإلغاء القانون الوضعي حتى يصير هالضجيج هذا، أنه نحن ما نريد نكره الناس على قوانين الشريعة. ومن الذي يكره الناس على قوانين الشريعة؟ نحن نريد أن نوفر للناس النموذج الصالح مقابل النموذج الفاسد. هذا القانون الوضعي نحن لا نؤمن به ولا نلتزم به ونراه مخالفا لشرعنا، نريد أن نوفر هذه الفرصة، والإنسان العراقي باختياره يحب يراجع هنا يحب يراجع هنا. هذا هل فيه إكراه أحد؟ زين، ولماذا نحن صارنا مكرهين 10 سنين نطبق قانونا مخالفا للشريعة؟ هذا يجوز، ما يعترض عليه أحد، لكن لما نطالب بهذا المقدار من الحق أن يكون لنا قانون يطبق أحكام الشريعة هكذا يقابل، وبهالشكل أن تكون جهة مرجعية التي تطالب بعدم تشريع هذا القانون، إذن نظل على هذا القانون الموجود. حضراتكم مطلعين لأن هم أبناء هالمجتمع هذا، زين هذا بذنب برقبة من هؤلاء السالي راح يبقى طلاقهم بمشكلة وزواجهم بمشكلة ووصايتهم بها مشكلة وميراثهم بها مشكلة؟ هاي برقبة من دول راح يصيرون إذا نحن أجتني فرصة؟ هسه المفروض بنا كقادة، وأنتم طبعا قادة كل واحد بحسب يعني مكانه وبحسب موقعه وقائد، أنتم ما شاء الله نساء فاضلات مبلغات متفقهات، أنتم قادة في مساحة تتحركون بها، وهذا قائد في المساحة التي هو فيها. زين، نحن واجبنا المفروض أن نصنع فرصة للصلاح والإصلاح. سبطلنا عمي، من طالب بأن تصنع فرص الصلاح والإصلاح؟ لكن لما جاءت فرصة للصلاح والإصلاح واستثمروها حتى هذه نعجز عنها. يعني مو بس ما نصنع فرص، واللي واجبنا، واجبنا أن نحن نصنع فرص الصلاح والإصلاح للمجتمع. صرنا وإذا لا تهيئ لنا الفرصة وتقدم لنا جاهزة ونحن نرفضها. شوف زعماء العالم ما شاء الله، أمس هذا وسائل الإعلام نقلت وفاة هذا زعيم جنوب أفريقيا نيلسون مانديلا. هذا من الأفذاذ، هذا من الأفذاذ الذي صنعوا عزة وكرامة ومستقبل لأمتهم. كانت جنوب أفريقيا تعلمون كان شعبا مستعبدا للبيض الأوروبيين الذين احتلوا وحكموا البلاد، والسود هم عبيد عدهم يشتغلون، إلى أن الله تعالى من عليهم بهذا الرجل. شون غاندي في الهند، هؤلاء رجال صنعوا مستقبل بلادهم، صنعوا عزة شعوبهم وكرامتها. شون السيد الخميني قدس الله نفسه في الجمهورية الإسلامية. نيلسون مانديلا رجل لا ليس من لا يتبع أهل البيت، وليس عنده مثل الحسين عليه السلام، وليس عنده مثل أمير المؤمنين عليه السلام. والرجل ضحى وبكل شجاعة وقاوم المحتل هذا الأبيض الذي استعبدهم مئات من السنين. وكانوا في نيتهم البيض شلون في الولايات المتحدة، أن هم شيئا فشيئا يتحكمون بالبلاد، وذول السكان الأصليين إما يرموهم بالبحر أو يقتلوهم وتصير شلون أمريكا سووا ذول البيض قبل 200 عام وأكثر في الشعوب الأصلية لأمريكا اللي هم هنود الحمر والسود وتحكموا بهم. لكن وقف بشجاعة وصنع مستقبل أمتي، لأن أرغم البيض الأوروبيين على أن يتركوا البلاد ويغادروها ويسلموها لأهلها الأصليين السود، وأسس جمهورية لهم لشعب جنوب أفريقيا وكان هو أول زعيم لها. ثم كمل هذا النبل والشجاعة مالته بعد أن اطمأن على الأمور وأنها بدأت تسير بشكل صحيح، تنازل عن رئاسة الجمهورية وقال أنتوا اختاروا من تشاءون، هذه نماذج لا تمتلك علي بن أبي طالب، ولا تمتلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تمتلك الحسين عليه السلام رواد الإصلاح أو رواد رفض الظلم، ويصنعون مثل هكذا مستقبل لأممهم. ونحن نتكاسل ونتعاجز ونخاف وننهزم ونجامل ونداهن ونخاف، لا هذا مدري شي يقول ونخاف ذاك مدري شي يقول، شون راح تبنون مستقبل أمتكم وشون تمهدون لإمامكم بهذه الهزيمة، بهذا الضعف، بهذا التقصير، بهذا التقاعس؟ ليش؟ هذا ما مقبول هذا. لكن طبعا هذا الذي هذا أكيد الأمور التي تشعرنا بالألم، يعني يمكن قولك للبعض أنه التشيع وأهل البيت مروا برزايا عديدة، رزية يوم الخميس وغيرها اللي نقلها التاريخ، فأريد تضيفون هذه رزية الثلاثاء الماضي، هذه تضيفوها إلى الرزايا التي مر بها الشيعة ومذهب أهل البيت عليهم السلام، لأن قانون يحفظ السلوك الشرعي للناس حتى نجعل زواجهم صحيح وطلاقهم صحيح ومواريثهم صحيحة. وإذا نفس الشيعة يقفون الوزير المسيحي يصوت لصالح القانون والوزراء الشيعة يقاطعون الجلسة ويطلعون حتى لا يصوتون ويفشل القرار، شنو جزاؤهم أمام الله تبارك وتعالى؟ وكل الإشكالات التي يقولونها في هذا العدد الأخير من صحيفة الصادقين قبل يومين ثلاثة، ربما وصلكم أو إن شاء الله يصلكم، أجبت عن كل الإشكالات، لأن كانت وزيرة المرأة موجودة، قال تريد لقاء من سمعت الشيخ حتى لأن أكفت إشكالات ومخاوف وهواجس، وأريد أسمع أجوبتها من الشيخ، حتى وسمحت باللقاء وأجبت على الكل، وستجدون إن شاء الله في صحيفة الصادقين اقرأوها، موجودة الإشكالات وموجودة أجوبتها كلها، وهذا كله بين أيديهم موجود. وإذا هي نفس الوزيرة بعد هذا اللقاء باجتماع الحكومة ترفض القرار بعد أن اقتنعت به، وتقول أن رسالة وصلتني من المرجعية الفلانية تقول لا تمشون القرار. هذا الذي حصل، أليست هذه رزية من الرزايا التي مر بها مذهبنا حتى نبقى على هذا الواقع الذي أحكامه مخالفة للشريعة؟ إذن أين قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون إذا ندعي صدقا الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو المطلوب منك كناس مؤمنين، بأي ذريعة نواجه الله تبارك وتعالى ونحن نقف في وجه قانون يصلح أمور معيشتنا؟ وما أريد سوى هاي قضية، هي اسمها أحوال شخصية، يعني هي اسمها أحوال شخصية، من اسمها يعني كل شخص هو من حقه أن يرتبها بالشكل المقتنع به. أنا شيعي أريد أن تمشي أموري على هذا، المسيحي مو حقه أن يتزوج بالكنيسة وذاك البوذي مدري وين يتزوج ويطلق عند المعبد مالته، يعني ليش ما لي حق الجعفري أن أطبق قانون الجعفري في أحكامي الشخصية؟ لماذا أكره على هذا القانون الوضعي الذي يريد أن يطبق علي أحكام مخالفة لأهل البيت سلام الله عليه؟ هذه نكبة هذه التي حصلت، مع الأسف ما وجدت اهتمام بها، حتى كانت أمس يوم الجمعة وصلاة جمعة عند بعضهم، وقلت أسمع لوسائل الإعلام أدي أشوفه يعلق يبرر يذكر بسوغ، لأن هو الثلاثاء الماضي كان اجتماع الحكومة، قلت انتظر الجمعة لعلهم يقولون مبررا أقتنع به. لم يتعرضوا له لا من قريب ولا من بعيد، ولا ذكروه، وكان شيئا لم يحصل. إذن هذا كلامنا، يا ليتنا كنا معك، بما تكون مع الحسين عليه السلام؟ كيف تنصر الحسين عليه السلام؟ أليس تنصره بتحقيق أهدافه؟ الحسين عليه السلام على ماذا خرج؟ هو يصرح يقول لم أخرج أشرا ولا بطرا، وإنما لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فأين نصرتنا للحسين عليه السلام؟ هذه نصرة عندما نقف في وجه قانون يصلح أحكامنا على وفق مذهب أهل البيت، وهذا خذلان للحسين عليه السلام. ليش نخدع أنفسنا؟ والأحاديث شديدة التي أمامنا، لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، وإلا إذا ما سويت شنو النتيجة؟ وإلا يسلطن عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. فإذا إذا تقاعسنا عن أداء هذه وظائفنا، إذا لن نلوم إلا أنفسنا، وحتى الله تعالى هم لا يباوعنا ولا يديرنا باله، لأن الطان المقدمات والطان النتيجة. وقال يا جماعة يا ناس، هذه المقدمات توصلكم إلى هذه النتيجة، ألا تخافون من تسلط الأشرار عليكم؟ ما تخافون يرجع لكم ذلك الزمان الماضي وبأتحس مما كان عليه؟ يمو هاي النتيجة راح تتحقق بسبب هذا سلوككم، نتيجة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي شهر محرم الحرام وفي شهر صفار اللي هي أشهر إحياء ذكرى الحسين عليه السلام، واستلهام مواقف الإمام الحسين وكلمات الإمام الحسين عليه السلام، ونحن نخذل الإمام الحسين عليه السلام بهذا الشكل، هذه نكبة كبيرة على كل. ودائما نرجع إلى أصل ما بدأنا به، دائما تلقانا نلقي اللوم والسبب، بل الظروف والأشياء والزمان والمدري إيش وهذا. خلينا نراجع أنفسنا، التقصير فينا، نحن متخاذلون، نحن متقاعسون، نحن جبناء، نحن مداهنون على حساب الحق من أجل أن يرضى علي فلان ويرضى علي فلان. والله أحق أن تخشوا وتخشى الناس، منهم الناس حتى تخشى وتخشى الناس، والله أحق أن تخشى. فالمأمول منكم إن شاء الله تعالى أن تنصروا الإمام الحسين عليه السلام نصرة حقيقية، وتمهدوا لظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف تمهيدا حقيقيا، بأن تسعوا لتحقيق أهدافه. الحسين يناديكم هل من ناصر؟ ينصرنا، ونصرته إنما تكون بتحقيق الأهداف التي ضحى واستشهد وقدم تلك القرابين الطاهرة من أجلها. فلا تقصروا في هذا الطريق، وهو يعود بالخير عليكم، يعني وصح أنتم بذلك تخدمون الإسلام وتخدمون مشروع الإمام وتنصرون الحسين وتعلون كلمة الله وتنصرون الله ورسوله، لكن ومن هو المستفيد الأول؟ أنت. هاي كلها درجات رفيعة إليك ومقامات إليك أن تكون مع أنصار الحسين ومع أصحاب الحسين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله الأطهار، ويجمعنا وإياهم في مستقر رحمته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.